بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح الممتع على العلامة العثيمين على زاد المستقنع الحجاوي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الحجاوي رحمه الله تعالى في باب إزالة النجاسة: وعن أثر استجمار بمحله. قال الشيخ العثيمين: قوله عن أثر استجمار بمحله أي يعفى عن أثر استجمار بمحله، والمراد
ويعفى عبارة الزاد، ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر، وعن أثر استجمار بمحله. الاستجمار هو أن يزيل الخارج بحجارة ونحوها، فهذا يزيل الأثر لكن تبقى رائحته. نعم، فهذا عفي عنه.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: قوله عن أثر استجمار بمحله.
ولهذا كان الأفضل لو أن الإنسان سيقتصر على الحجارة أو الماء، الأفضل الماء، لأن الماء يذهب بالأثر والرائحة وغير ذلك خلاف الاستجمار. نعم.
قوله عن أثر استجمار بمحله أي يعفى عن أثر استجمار بمحله، والمراد الاستجمار الشرعي الذي تمت شروطه، وقد سبق ذلك في باب الاستنجاء. فإذا تمت شروطه فإن الأثر الباقي بعد هذا الاستجمار يعفى عنه في محله، ولا يطهر المحل بالكلية إلا بالماء. والدليل على هذا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الاستجمار في التنزه من البول والغائط. وعليه فإذا صلى الإنسان وهو مستجمر لكنه قد توضأ فصلاته صحيحة، ولا يقال إن فيه أثر النجاسة، لأن هذا الأثر معفو عنه في محله. ولو صلى حاملا من استجمر استجمارا شرعيا لعفي عنه أيضا. وعلم من قوله بمحله أنه لو تجاوز محله لم يعف عنه، كما لو عرق وسال العرق وتجاوز المحل وصار على سراويله أو ثوبه أو صفحتي الدبر، فإنه لا يعفى عنه حينئذ لأنه تعدى محله. وعلم من كلامه رحمه الله أن الاستجمار لا يطهر
وأن أثره نجس،
وأن أثره نجس لكن يعفى عنه في محله،
فيكون هذا من باب العفو لا من باب الطهار. نعم. والصحيح
أنه إذا تمت شروط الاستجمار فإنه مطهر.
يعني العلامة العثيمين رحمه الله تعالى أخذ من عبارته ويعفى عن كذا أن الاستجمار لا يطهر، إن لو كان يطهر ما يقال يعفى عن ماذا. فقال العثيمين: وعلم من كلامه رحمه الله تعالى أن الاستجمار لا يطهر وأن أثره نجس لكن يعفى عنه في محل. يقول الشيخ: والصحيح أنه إذا تمت شروط الاستجمار فإنه مطهر. صحيح، لأن الدليل جاء بهذا ولم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، فدل هذا على أن الاستجمار مطهر بإطلاق. نعم. وتكون صفة من صفة الطهار، إما أن تطهر بماء وإما أن تطهر بالاستجمار، هذه صفة. نعم.
والدليل قوله صلى الله عليه وسلم في العظم والروث إنهما لا يطهران، وإسناده جيد.
نعم، يبقى بالمفهوم غيرهما يطهر. نعم.
فقوله صلى الله عليه وسلم لا يطهران يدل على أن الاستجمار بما عداهما مما يباح به الاستجمار يطهر. وبناء على هذا القول الذي هو الراجح، لو تعدى محله وعرق في سراويله فإنه لا يكون نجسا لأن الاستجمار مطهر، لكنه عفي عن استعمال الماء تيسيرا على الأمة. فهذان اثنان مما يعفى عنهما: أولا يسير الدم النجس من حيوان طاهر، الثاني أثر الاستجمار بمحله. وظاهر كلامه أنه لا يعفى عن يسير شيء مما سواهما، فالقيء مثلا لا يعفى عن يسيره، وكذلك البول والروث. وللعلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة أقوال. القول الأول أنه لا يعفى عن اليسير مطلقا. القول الثاني المذهب على التفصيل السابق. القول الثالث أنه يعفى عن يسير سائر النجاسات، وهذا مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا سيما مما يبتلى به الناس كثيرا كبعر الفأر وروثه وما أشبه ذلك،
وروثه
وما أشبه ذلك، فإن المشقة في مراعاته والتطهر منه حاصلة. والله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكذلك أصحاب الحيوانات التي يمارسونها كثيرا كأهل الحمير مثلا، فهؤلاء يشق عليهم التحرز من كل شيء. والصحيح ما ذهب إليه أبو حنيفة وشيخ الإسلام، لأننا إذا حكمنا بأن هذه نجسة فإما أن نقول إنه لا يعفى عن يسيرها كالبول والغائط كما قال بعض العلماء، وإما أن نقول بالعفو عن يسير جميع النجاسات، ومن فرق فعليه الدليل. فإن قيل إن الدليل فعل الصحابة حيث كانوا يصلون بثيابهم وهي ملوثة بالدم من جراحاتهم، فنقول إنه دليل على ما هو أعظم من ذلك، وهو طهارة الدم. ومن يسير النجاسات التي
فلا يكون مما يعفى عليه داخلا في ما عفي عنه من يسير النجاسة، وإنما يدل على طهارة الدم. نعم.
ومن
نعم لكتاب ايه؟
دم الحيوان طاهر عن الدم، هل ياخد اليسير الرذاذ اللي بيطاير عن الدم؟
ايه ما في مشكلة. نعم.
ومن يسير النجاسات التي يعفى عنها لمشقة التحرز منه يسير سلس البول لمن ابتلي به وتحفظ تحفظا كثيرا قدر استطاعته.
نعم.
قال الماتن رحمه الله تعالى ولا ينجس الآدمي بالموت.
والاحتياط في البول والغائط أن الإنسان لو علم هذا اليسير فإنه يغسله، أما شيء لا يعلمه مثل الرذاذ الذي قد يرتد على الإنسان حال بوله مثلا أو كذا، أو يتطهر فقد يتطاير ماء أو شيء حال تطهره مثلا يفتح خرطوما ولا شيء من هذا، فقد يحصل تطاير ماء فيقول هذا لعله كذا لعله كذا لعله جاء، فمثل هذا لا ينبغي على الإنسان أن يشدد على نفسه في هذا الباب، حتى لو حصل شيء وهو لا يعلم في ذلك فهذا معفو عنه. أما إذا تيقن الإنسان رأى نقطة البول وهي يسيرة وشكل رأى نظر وعلم ذلك غسلها، أو رأى شيء يسير من الغائط وهو يراه بعينه أمامه غسله ولم يطرقه، لأن هذه نجاسة والإنسان مأمور بإزالة النجاسة. أما ما قد يعفى عنه مما المعفو عنه مما ورد الدليل به مثل الاستجمار وغير ذلك مثلا لو شيء من هذا، أو أن الإنسان يحصل رذاذ وقد يرتد عليه ولا يعلمه فهذا يعفى عنه. أما إن تحققت النجاسة في هذا الباب فلا شك أنه الأقرب أنك ينبغي أن تزيلها، لأنك مأمور بإزالة النجاسة ولا فرق بين اليسير والكثير في هذا. إنما مثل اليسير في بما لا يعلمه الإنسان فلا يشدد على نفسه في هذا الباب. نعم. ولو علم الموسوسون هذه المسألة لا استراحوا راحة كبيرة، لأن الواحد إذا دخل الحمام كأنما دخل يا إخواني مكانا نجسا بجدرانه والمقعدة والحوض كل شيء، إن مس ثيابه شيء ولهذا مسكين نسأل الله أن يشفيهم يجلس الواحد في الحمام نصف ساعة ليه يا إخواني؟ لأنه يغسل هذا المكان يمسح هذا المكان، ولعل المحل الذي يجلس عليه ليس بطاهر يغسله أولا، طب بعد ما غسله صار مبللا فلما جلس فلعل بولا كان هنا في هذا المكان ما غسله وبالتالي يكون هذا أثر يعود يغسل ثيابه وهكذا، نسأل الله أن يشفيه. وأولئك أخبار كثيرة. نعم. أمس أحد الإخوة كان جالس معي فاتصل رجل أمس بعد العصر يسأل عن مسألة ما هي، قال بأن أبي مات في حياتي جدي طيب ثم مات جدي الآن وأعمامي يريدون تقسيم التركة الآن، فهل لأبي نصيب؟ الجواب طبعا ما لأبيك نصيب طالما أنه مات في حيث جدك، بل لجدك نصيب في أبيك. قال طيب لكنهم سيقسمون التركة ويخرجون قسما لأبي أو نصيبه نصيبا لأبي، لكن هؤلاء الظاهر أنهم جهال ما يعرفون الحكم، فهل يجب علي أن أعلمهم بهذا الحكم أو أنني أرضى بقسمتهم؟ فقلت لا، إذا كنت تعلم متيقن ويغلب على ظنك أن هؤلاء جهال أعلمهم بهذا الأمر، فإن طابت نفسهم فالحمد لله. قال طيب جزاك الله خير يا شيخ. قلت له أن سألك سؤالا. قال نعم. قلت أنت عندك وسوسة في الطهارة وضوء الصلاة؟ قال نعم عندي. طب ما وجه ذلك يا إسلام؟ فين الشك؟ هذا سؤال فتوى 100%، سؤال فتوى 100%. فين الشك؟ فعلا سؤال لو أن هؤلاء، هو سؤال وجيه، لو أن هؤلاء أعطوه الآن نصيب أبيه، لكن من غير أن يعرفوا أن الأبي، أن الأب ليس له نصيب أصلا. هذا سؤال دقيق. تحري شعبة وتحري أحمد، هذا يكتب في كتاب أحمد في الورع أنه من ورع أحمد مثلا. فإذا رأيت هذا الورع الذي لا يكون إلا لأحمد إلا لأئمة السلف الكبار، فاعلم أن وراء هذا الورع شيء، مثل هذا نادر في زماننا. قد تقول لا يعني الخير مع، نعم نقول مثل هذا نادر، مثل هذا نادر. ممكن يعني لو أن أحمد سئل مثلا أو قال أحمد هذا، ما تقول أحمد عندك وسوسة؟ لأن هذا الأصل عند السلف، كانوا يعظمون مثل هذه الأشياء. إنما نحن يعني تخيل أن أعمامه سيعطون نصيب الأب ما شاء من غير أن يطلب ذلك، هم يعطونه الحمد لله، فلك الحمد لله ولا رفعت قضية ولا شيء. طب يا أخي ممكن يجهلوا، يا أخي اسكت، أنا لا أقول إحنا جهال ولا علماء وخلاص الحمد لله جاءني، هذا الأصل عند الناس. لكن كون الواحد يسأل بقى طب لعلهم جهال، وكأن هو الذي سيدفع مش هو الذي سيأخذ، يعني قصة جرة الذهب قصة غير متكررة. أما تجد واحد بقى عنده جرة ذهب وجاي يقول لك أنا عندي جرة ذهب دي أرضك، أعرف موسوس. إلا بقى من رحم الله، قد يوجد بقى يعني من الإيمانيات ما وجد. إحنا ما نقول أن المسلمين يعني عدم فيهم الخير، فهذا يوجد الحمد لله أفاضل وكذا، لكن غالب الناس العوام الذين يسألون إذا رأيت الفتوى قائمة على شدة التحري فاعلم أن وراءها وسوسة في الوضوء والصلاة. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى ولا
لو يجي لك مثلا واحد كان في الجيش مثلا يقول لك والله يا شيخ أنا كنت مثلا في الجيش وكذا، يعني كان أحيانا الواحد بياخد حاجة من الكانتين ولا ياخد حاجة مش عارف من إيه وبتاع، أو أنا مثلا كنت قائم على هو المرتبات، فكان أحيانا يبقى ربع جنيه ولا نص جنيه كنت صراحة أخده وكذا. طب خلص الجيش من إيه؟ من 10 سنين أعمل إيه؟ عندك وسوسة في الوضوء والصلاة؟ يقول لك على طول عندك وسوسة في الوضوء والصلاة. في حد عندنا يسأل عن ربع جنيه من 10 سنين يا إخوان وهو في الجيش؟ في أحد يسأل؟ ما هو إما أحمد وإما موسوس، إما أحمد بن حنبل وإما موسوس، وهو ليس بأحمد، يبقى أن يكون إيه؟ موسوسا. هذا هو الغالب، هذا هو الغالب. نقول طبعا أغلبي، مش يعني هذا استيعابي، نعم هذا أغلبي. نعم. لا، حتى لو كان لو كانت المحاكم تحكم بهذا، حكم القاضي لا يغير الحق، ما ينبغي ليأخذ ولو حكمت له المحكمة. خلاص، هو ولي الأمر لازم تأخذ، هو رأي ضعيف صحيح، لكن هو ولي الأمر اللي تأخذ، ما ليش تأخذ، وأنا أرى أن هذا لا يجوز، فكيف أخذ شيئا لا أراه جائزا؟ نعم. بخلاف بقى يعني التشنيع على ولي الأمر بمثل هذا، لأن هذا فيه قول عند أهل العلم مسألة أنه هو يعني أن الإبن يأخذ حصة أبيه أو كذا، فيه قول هذا أهل العلم، لكن هو ضعيف. نعم. أعوذ بالله. يعني يدخل دورة المياه الساعة 2 يطلع الساعة 10؟ أعوذ بالله، نسأل الله أن يعافيهم وأن يشفيهم. ليه هو بيغمى عليه؟ يدق الباب بقى؟ يدق؟ ما هو المستعان؟ نعم هذه الحاجة.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: ولا ينجس الآدمي بالموت. قال الشيخ العثيمين: قوله ولا ينجس الآدمي بالموت، الآدمي من كان من بني آدم من مؤمن وكافر وذكر وأنثى وصغير وكبير فإنه لا ينجس بالموت. أولا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم في من وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر، ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم لمن غسلنا ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وهذا يدل على أن بدن الميت ليس بنجس، لأنه لو كان نجسا لم يفد الغسل فيه شيئا، فالكلب مثلا لو غسلته 1000 مرة لم يطهر، ولولا أن غسل بدن الميت يؤثر فيه بالطهارة لكان الأمر بغسله عبثا. فإن قيل إن هذا ظاهر في المؤمن أنه لا ينجس، أما بالنسبة للمشرك فكيف يقال لا ينجس؟
المؤمن لا ينجس حتى ولو كان جنبا، حتى ولو كان جنبا تسمى جنابة، يقال هذا رجل جنب ولا يقال نجس، إنما هذه جنابة، هذه جنابة. جنابة يعني قام به حدث أكبر، والحدث هذا أمر معنوي جنبه هذا الأمر أداء عبادات مخصوصة، يقال هذا جنب. ولهذا الجنب يأكل يشرب لكن ما يصلي. نعم.
فإن قيل إن هذا ظاهر في المؤمن أنه لا ينجس، أما بالنسبة للمشرك فكيف يقال لا ينجس والله يقول إنما المشركون نجس؟
نعم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، فهل معنى ذلك أن الكافر ينجس بالمفهوم؟ لأن النبي قال إن المؤمن لا ينجس، المفهوم إذن الكافر ينجس، هل هذا المفهوم صحيح؟ قال الشيخ: فالجواب
أن المراد بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية، بدليل أن الله تعالى أباح لنا أن نتزوج نساء أهل الكتاب وأن نأكل طعامهم مع أن أيديهم تلامسه، والإنسان يلامس زوجته إذا كانت من أهل الكتاب، ولم يرد أمر بالتطهر منهن، وهذا هو القول الصحيح.
نعم، يعني أن المشرك ما يتعلق باعتقاده وقلبه وكذا نجس الاعتقاد، فقول تعالى إنما المشركون نجس المراد بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية، النجاسة المعنوية وليست النجاسة الحسية، بمعنى أنه إذا مس بدنك بدن الكافر وجب غسله، فهذا غير صحيح، فبدن الكافر طاهر، وأما نجاسة الكافر نجاسة معنوية، بدنه طاهر. يدل على ذلك ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه وفود إلى المسجد، وكذلك أيضا لما ربط أمامة في الثمامة في المسجد في عمود فيه، فلو كان نجسا في بدنه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل هذا، مثلما أمر بصب الماء على بول الأعرابي. وكذلك من أقوى الأدلة جواز نكاح الكتابيات اليهودية أو النصرانية، يجوز أن تتزوج يهودية أو نصرانية، يجوز هذا، ومعلوم أنك إن تزوجتها مسست بدنها بل جامعتها، ومعلوم أنه قد يحصل مخالطة سائل منك منها لك، فلو كان هذا نجسا لا أمر الإنسان بغسل. ولكن جماع المرأة الكتابية كجماع المرأة المسلمة ما يكون من حصول سائل أو كذا يصيب بدن الإنسان عند الجماع هذا طاهر. ولهذا هل يجوز الإنسان أن يصلي في ثياب جامع فيها؟ الجواب نعم، على خلاف قاعدة العامة لا يصلون في غرفة حصل فيها الجماع، لا في ثياب، يقول لك لا الأوضة دي مش نظيفة، لا يصلون في غرفة حصل فيها الجماع، بل بعضهم قدم وجها لتحريم بناء الشقق على المساجد، وكان هذا الوجه ما هو؟ أن هذه الشقة التي فوق المسجد يحصل فيها اتصال الرجل بالمرأة والجماع وكذا، فكيف يكون الناس يصلون في المسجد والرجل يأتي امرأته على سطح المسجد وكذا وكذا؟ فضلا بقى عن إيه؟ أن يكون هذا، أن تكون الصلاة في نفس الغرفة، وكل هذا من التشدد. نعم. إذن بدن الكافر طاهر، أما النجاسة نجاسة معنوية تعود إلى اعتقاده، الاعتقاد النجس الرجس، نعم، وهو الشرك بالله عز وجل.
وقال بعض العلماء إن الكافر ينجس بالموت.
ولذا كان زمان يقول لك إيه، الرجل كان يسأل هل أجوز أن أكل مع نصراني؟ بعض الناس كان يأتي يبيع الأقمشة نصراني، فتجد العام أبدا كيف يأكل مع نصراني، يقول لك ما أكلش أبدا. ثم وهذا لا شك أنه غلو، الإنسان يأكل من يدي النصراني، لو طبخ النصراني اليهودي طبخا وأعطاك منه شيئا فإنك تأكله، بل الله يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، يعني الذبائح سواء مطبوخة أو مذبوحة ومعطية كنية، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أهدي له الطعام فقبله صلى الله عليه وسلم، والمرأة الكتابية تطبخ لك، كل هذا جائز. لكن هذا لا شك أنه من التشدد. وانظر إلى عكس بقى هذا التشدد، من قوم كانوا لا يأكلون الطعام مع النصراني وهذا مخالف، إلى قوم لا يرون فرقا بينك وبين اليهود في العقيدة، فهو مؤمن وأنت مؤمن، هو مؤمن بنبي وأنت مؤمن بنبيك، وكلاكما مؤمن، والحساب عند الله سبحانه وتعالى. شوف يا أخواني سبحان الله الجهل كيف ينتج، إما غلوا وإما جفاء، ولهذا الحق وسط بين الغلو والجفاء. مثل واحد يقول لك يعني ترى بعض الناس يشدد، لو أن امرأة مست يده من غير يعني تعمد قام يتوضأ، ليه؟ لأنه مست امرأة يده قام يتوضأ. طيب، وأناس آخرون يصافح المرأة ويجلس مع المرأة ويمس يد المرأة، بل وقد يعانق المرأة كما في بعض الأماكن، عادي جدا الإنسان يعانق يعني زوجة عمه ولا يعانق زوجة خاله على اعتبار أنها في مقام عمته أو كذا، فيعانقها إذا عاد من سفر عانقها، بين قوم يرون المعانقة لا بأس بها، وبين قوم إذا مست يد الرجل يد المرأة من غير قصد عاد يتوضأ ويشدد على نفسه. فدائما دين الله عز وجل وسط بين غلو وجفاء، وانظر هذا الأمر تجده في الدين كله للأسف الشديد. الفارق بين المسلم العالم الأخذ بالنصوص وبين غيره أنه وسط بين إيه؟ وسط بين غال وجاف. فدين الله عز وجل وسط بين غال وجاف، وهذا معنى قول النبي كما في حديث أبو هريرة في الصحيح، إن هذا الدين يسر. يسر يعني تميع؟ لا. إباحية؟ لا. يسر أي أنه وسط بين الغلو والجفاء. نعم.
وقال بعض العلماء إن الكافر ينجس بالموت، واستدلوا بما يلي: أولا منطوق الآية السابقة، ثانيا مفهوم الحديث السابق، ثالثا أنه لا يغسل، وإذا كان لا يغسل فالعلة فيه أنه نجس العين، وما كان نجس العين فإن التغسيل لا يفيد فيه. ورد هذا بأن المراد بالنجس في الآية النجاسة المعنوية، للأدلة التي استدل بها من قال بطهارة بدن الكافر، وكذلك يجاب عن مفهوم حديث إن المؤمن لا ينجس، وأما عدم تغسيله فلأن تغسيل الميت إكرام والكافر ليس محلا للإكرام.
هو أيضا تعبد للحي، حي نحن متعبدون بأننا نغسل هذا المسلم، ولهذا كان تغسيله فرض كفاية. نعم. وهو إكرام للميت.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. قوله وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر، الصواب متولد من طاهر، الصواب في قوله متولد من حيث الإعراب أن يكون متولدا بالنصب، لأنه حال، ولهذا قدر في الروض مبتدأ ليستقيم الرفع فقال وهو متولد. وقوله نفس أي دم، وقوله سائلة أي يسيل إذا جرح أو قتل. وقوله متولد من طاهر أي مخلوق من طاهر. فاشترط المؤلف
يعني
رحمه
معنى وما لا نفس له سائلة يعني لا دم, نفس الموضع الدم سائلة أي يسيل إذا جرح, لما ترى نقطة بعوض أو شيء زي ناموسة كده إذا قتلتها أحدثت بقعة مكانة ما لها دم يسيل. نعم الذبابة. نعم.
فاشترط المؤلف رحمه الله شرطين, الأول ألا يكون له نفس سائلة, الثاني أن يكون متولدا من طاهر, فهذا لا ينجس بالموت وكذلك لا ينجس في الحياة من باب أولى. مثال ذلك الصراصير والخنفساء والعقرب والبق صغار البعوض والبعوض والجراد. فإذا سقطت خنفساء في ماء وماتت فيه فلا ينجس لأنها طاهرة. وأما الوزغ فقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إن له نفسا سائلة, وعلى هذا تكون ميتته نجسة. والفأرة لها نفس سائلة فإذا ماتت فهي نجسة. ومفهوم قول
يبقى القاعدة عندنا أنه ما لا نفس له سائلة يعني إن قتلته ليس له دم يسيل, مش ليس له دم, لا له دم, لكن هذا قد يكون له دم وقد لا يكون له دم على حسب الشيء. لكن إذا كان له دم فإن هذا الدم لا يتجاوز يسيل لا, وإنما يؤثر مكانه فقط. نعم.
ومفهوم قوله متولد من طاهر أنه إذا تولد من نجس فهو نجس, وهذا مبني على أن النجس لا يطهر بالاستحالة. وأما على قوله
تولد من نجس فهو نجس, وهذا مبني على أن النجس لا يطهر بالاستحالة, يعني وتولد من نجس لكن صار مثلا بعد ذلك طاهرا تغذى وكذا وصار وتحول هل يكون طاهرا؟ قال هنا متولد من طاهر, فلو كان متولدا من نجاسة فلا يصح, كالصراصير مثلا قد تولد من نجاسة. نعم.
وأما على قول من يقول بأن النجس يطهر بالاستحالة فإن ميتته طاهرة وعليه فلا يشترط أن يكون متولدا من طاهر. فصراصير الكنف المراحيض على المذهب نجسة لأنها متولدة من نجس, وعلى القول الثاني طاهرة.
نعم يعني يصبح الصرصار ماله ليس له نفس سائلة دم سائل, لكن يقولون هنا هذه الصراصير صراصير المراحيض تولدت من نجاسة فتكون نجسة حتى ولو لم يكن لها دم يسيل, بناء على أن هذه النجاسة لا تطهر بالاستحالة. والقول الثاني أن تطهر بالاستحالة نعم وإن تولدت لكن لم يعد هناك الآن نجاسة تصبح طاهرة, وهذا الصحيح. طيب وبالتالي صراصير المراحيض تختلف عن صراصير الخشب مثلا, قد تتولد من خشب ولا شيء وكذا, فمثل هذا يكون طاهرا لو تولد من طاهر. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى وبول ما يؤكل,
القاعدة هنا الكافية ما لا نفس له سائلة, أما مسألة التولد هذه الصحيح أنه لا أثر لها في ذلك, فإن الطهارة تكون بالاستحالة, وقد يكون الشيء أصله نجسا ثم استحال بعد ذلك إلى طاهر. نعم.
قال رحمه الله تعالى وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر. قوله وبول ما يؤكل لحمه وروثه يعني أنه طاهر كالإبل والبقر والغنم والأرانب وما أشبه ذلك, والدليل على ذلك ما يلي: أولا أنه صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها, ولم يأمرهم بغسل الأواني ولو كانت نجسة, ولو كانت نجسة لم يأذن لهم بالشرب, ولو كانت نجسة لم يأذن لهم بالشرب ولا أمرهم بغسل الأواني منها. الثاني أنه صلى الله عليه وسلم أذن بالصلاة في مرابض الغنم وهي لا تخلو من البول والروث.
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة وغير ذلك ووصف لهم الأبوال والألبان, ومعلوم أن الذي يشرب البول لو كان البول نجسا لما جاز شربه, وكذلك أيضا لو كان نجسا معلوم أن الذي يشرب قد يقع شيء من هذا على ثيابه, والنبي ما قال لهم اغسلوها إذا وقع شيء من ذلك على ثيابكم, فدل هذا على الطهارة لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا. نعم.
ثالثا البراءة الأصلية.
أذن النبي والصلاة في مربض الغنم، ومعروف أن مربض الغنم فيه أبوالها وفيه كذا، ومع ذلك نصلي مكان هذا. نعم.
ثالثا البراءة الأصلية.
قد يقول لك لكن النبي نهى عن الصلاة في مرابض الإبل، معاطن الإبل، والإبل مأكول اللحم. نقول لعلة أخرى غير النجاسة، هذا لعلة غير النجاسة. نعم.
ثالثا البراءة الأصلية.
ولهذا أمر بالوضوء من أكل لحمه، مع أن لحمه طاهر ولا نجس؟ طاهر. فدل هذا على أن الأمر هنا تعبدي فيما يتعلق بأكل لحمه، وفيما يتعلق بالصلاة في معاطن الإبل، هذا أمر تعبدي ليس عائدا إلى النجاسة. فحينما تتوضأ من حوم الإبل ليس لنجاسته، وحينما تمنع من الصلاة في معاطنها فليس لنجاسته. نعم. نعم. إيه نعم.
ثالثا البراءة الأصلية، فمن ادعى النجاسة في أي شيء فعليه الدليل، فالأصل الطهارة. فإن قيل ما الجواب عن حديث ابن عباس؟
البراءة الأصلية هذه يا أخواني هذه مسألة مهمة جدا ومن القواعد العظيمة، مثل عندنا قاعدة الشك، اليقين لا يزول بالشك، عندنا قاعدة البراءة الأصلية. الأصل أنك لا تحرم شيئا أباء أبيح إلا بدليل، وهذا الدليل إن كان قطعية ثبوت قطعية الدلالة فلا إشكال في ذلك، أما إذا كان ضعيفا فلا يصح أن تخرج عن البراءة الأصلية بهذا الدليل الضعيف أو بقياس ظني. ما ينبغي هذا أن تلزم الناس بهذا الأمر. اللهم إذا كنت أنت مجتهدا وترجح عندك كهذا فهذا تفتي به وتقول به، لكن لا تجزم أن أقوال الناس الأخرى باطلة طالما أنك أن المسألة مسألة اجتهاد. فالإنسان لا يخرج عن هذه البراءة الأصلية، هذا هو الأصل. تقول هذا الطعام حلال، هذا الطعام حرام، هذا الطعام كذا، تقول هذا الماء هذا هذا إلى آخره. مثلا حينما يأتيك ثياب الكفار ما تقول والله أولئك لعل فيها النجاسات، لعل فيها، لعل فيها، لا البس. تجد نجاسة لا خلاص البسها. الشرع أباح لك لباس الثياب طالما أنك لم تعين نجاسة خلاص. بعض إخواني وإحنا في الصفرة دي فوجدت يعني شدد على الإخوة في مسألة الأكل من المطاعم اللي فيها الدجاج المستورد هذا، ويقول يعني شيخ الفوزان يفتي بأن الإنسان ينبغي يتحرى والتحري يقتضي أن لا تأكل أو إلى آخره من هذا الأشياء. طب هذه مستوردة من ماذا؟ مستوردة من بلاد كتابية، والله عز وجل أباح ذلك. كون الإنسان يسأل بقى يا فلان هذه مطاعم في بلاد المسلمين، يا فلان طعامك هذا وطني ولا مستورد؟ لا مستورد. طب مستورد من أي بلد؟ مثلا من بلد نصراني. طب أرني الكرتونة حتى أرى هذه مذبوحة على الشريعة ولا فين؟ كل هذا من التنطع، كل هذا من التنطع. كل يا رجل إلا أن تعلم أن ذلك طعام، أن هذا أن هذا المذبوح إنما ذبح على غير الشريعة قطعا، وأنه ليس من بلد كتابي ولا من بلد وثني مثلا، أنه يكون من بلد وثني، وإلا فالإنسان ما يتحرى ويقول كيت وكيت وكيت إلى آخره ويسأل. فهذا التحري بالسؤال هو نوع من التنطع. فإن قال قائل لكن قد يذبح هذا لا يتقي الله، فقد يذبح ولا يسمي الله، وقد يذبح المسلم ولا يسمي الله، يبقى إذن أنت يلزمك أيضا أن تحرف ذبيحة المسلم اليوم. يقول لا بس هذا مسلم أباح الله ذبيحته، نقول هذا كتابي أباح الله ذبيحته، ما الفرق؟ فإن قلت يمكن أن يقع تهوى من الكتابي، قلنا ويمكن أن يقع تهوى من المسلم. لا يمكن أن يكون سمى المسيح حال الذبح، وهذا يمكن أن يكون سمى البدوي حال الذبح والحسين حال الذبح، هذا وارد أيضا. لهذا مهما حاولت أن تدعي في ذلك احتياطا وغير ذلك فأنت محجوج بالنص، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل ليه لهم. فالأصل والبراءة. كذلك أيضا اتهام المسلم بالأوصاف الرضية، هذا مبتدع، هذا ضال، هذا فاسق، وأنت لم ترى شيئا منه من ذلك، فهذا لا شك أنه اعتداء. فإن الإنسان لا ينبغي أن يلصق تهمة بأخيه إلا أن يكون لها دليل. كذلك أيضا أن تصفه بالأوصاف أوصاف الثناء الخاصة التي لا تكون إلا بناء على علم، مثل أن تقول هذا عالم. الأصل في المسلمين أنهم سلفيون مثلا، أصف هذا رجل سلفي، هذا رجل سلفي ما أعرف عنه بدعة، إذن هو رجل سلفي سني. لا، تقول هذا مسلم ولو اتهم ببدعة، لكن سلفي هذا وصف زائد. سلفي يعني على عقيدة السلف. أهل السنة والجماعة بالمعنى الخاص ليس بالمعنى العام. المعنى العام يعني السنة اللي هو ما لم يكن شيعيا، نعم كل هؤلاء سنيون، لكن نقصد السني بالمعنى الخاص. سني يعني على مذهب أهل السنة والجماعة، يعني ليس صوفيا ولا قدريا ولا جبريا ولا خارجيا ولا مرجئيا. هذا لا تصف شخصا إلا إذا علمت هذا من حاله، فلا يكون رجل أهل السنة إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة كله. تقول هذا رجل من أهل السنة. يعني أنا الآن حينما أسأل عن خطيب منبر أقول هذا رجل من أهل السنة على عقيدة السلف. ليه يا أخي؟ لأنني لا أعلم عنه بدعته. لا، فالجرح كالتعديل. نعم، لكن البراءة مش الأوصاف الزائدة، البراءة يعني طالما أنه لم أسمع منه عقيدة السنة يكون مبتدعا. لا، لا تصفه بهذا، ولا تصفه أيضا بأنه على منهج السنة والجماعة. لا بد أن تنظر أمره حتى تصفه بهذا الوصف الخاص، يكون ثبت عندك أنه على مذهب السنة والجماعة. فهذه قاعدة عظيمة توسع دائرة المباح عند الإنسان يا أخوان. البراءة الأصلية، براءة الأصلية. زي واحد يقول لك إيه، ستنبئك الأيام أنه خارجي. كيف تنبئك الأيام؟ ستعلم بعد حين. كيف يعني؟ الإنسان مأمور أن يحكم على أخيه بالظاهر، ولا يحكم علي أخواني ببدعة مثلا ببدعة ما، لأن الأيام. كيف هذا؟ من الذي حكم بهذا؟ إذن أنت نبي، لست داعية، أنت نبي أخبرت سيكون في آخر الزمان إن ابن هذا سيد سوف يصلح له بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. هو نفس المسألة، إن هذا الرجل خارجي ستخبركم الأيام بهذا. هذا اعتداء، سبحان الله. والعجيب إن هذا الرجل الذي يطعن في الناس بمثل هذه الأشياء التي سيأتي يوم ليكون مبتدعا فيبدعه لا بأثر رجعي، بل يبدعه مقدما قبل أن يتلبس ببدعة. العجيب أنه مع وقوع في بدع كثيرة لا يرضى بذلك، بل يرد ذلك عنه ويعتبر أن من بدعه حدادي، وهي بدعة قائمة، لكنه هو يبدع ماذا؟ يبدع بما أنه ستنبئكم اليوم عن هذا. فإذا الأصل والبراءة الأصلية. فالإنسان لا يتهم الناس ولا يتهم المسلمين بما لم يظهر له شيء منهم، إلا أن يكون تكون هناك أوصاف شرعية في هذا وتتوافر الشروط وتنتفي الموانع. نعم.
وهو يعلم تساهل الناس غالبا في امر التسميه، هل اذا ذكره وخله فمي؟
نعم، ما في مشكله. التذكير قبل الذبح، يعني لو ذهبت تشتري من محل دجاج مثلا او كذا، فتذكره بالتسميه قبل الذبح، ما في مشكله. نعم. نعم. هذا لا، هذه ليست تسميه، هذه ليست تسميه، انما المراد بذكر الله الذكر المخصوص وهو بسم الله. نعم.
ثالثا، البراءة الأصلية، فمن ادعى النجاسة في أي شيء فعليه الدليل، فالأصل الطهارة. فإن قيل ما الجواب عن حديث ابن عباس في قصة صاحب القبرين وفيه أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، والبول عام سواء جعلنا أل للجنس أو للاستغراق، فإن ذلك يدل على نجاسة البول. وكذلك ما الجواب عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل، فإن هذا يدل على نجاستها أيضا. فالجواب عن حديث ابن عباس أن قوله من البول أي بول نفسه، فقال للعهد الذهني، والدليل على ذلك أنه في بعض ألفاظ الحديث عند البخاري أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وهذا نص صريح فيحمل الأول عليه. وأما النهي عن الصلاة في معاطن الإبل فالعلة في النهي ليست هي النجاسة، ولو كانت العلة النجاسة لم يكن هناك فرق بين الإبل والغنم.
في فرق بين، فكان يستبرئ من البول صفة عامة، يستبرئ من البول، وبين لا يستبرئ من بوله، هذا أوضح. من بوله يعني بول الآدمي، فإنه يكون نجسا. أما البول استدلال بالعموم على أن على طهارة جميع الأبوال، هذا لا ينبغي، نجاسة جميع الأبوال، هذا مردود بأن الوارد في الحديث إنما هو بول نفسه، لا أن مطلق البول نجس ويدخل في ذلك مأكول اللحم. نعم، لأن الرواية الأخرى لا يستبرئ من بوله، هذا بول الأدمي، فبول الأدمي نجس. نعم.
وأما النهي عن الصلاة في معاطن الإبل فالعلة في النهي ليست هي النجاسة، ولو كانت العلة النجاسة لم يكن هناك فرق بين الإبل والغنم، ولكن العلة شيء آخر. فقيل إن هذا الحكم تعبدي، يعني أنه غير معلوم العلة. وقيل يخشى أنه إذا صلى في مباركها أن تأوي إلى هذا المبرك وهو يصلي، فتشوش عليه صلاته لكبر جسمها، بخلاف الغنم. وقيل إنها خلقت من الشياطين كما ورد بذلك الحديث، وليس المعنى أن أصل مادتها ذلك، ولكن المعنى أنها خلقت من الشيطنة، وهذا كقوله تعالى خلق الإنسان من عجل، وليس المعنى أن مادة الخلق من عجل، لكن هذه طبيعته كما قال تعالى وكان الإنسان عجولا.
انتبهتم لتفسير الشيخ هنا، هذا كلام طيب ورائع. خلقت من الشياطين، ليس أن مادة خلقها هي مادة خلق الشياطين من نار، يعني خلقت من نار، لا، وإنما المراد بالشياطين هنا الشيطنة. يبقى خلقت من الشياطين أي من الشيطنة، من التمرد والقوة والعتو وغير ذلك مما يكون في الشياطين من طبيعة، كما قال سبحانه خلق الإنسان من عجل، وهو مخلوق من ماء مهين، وآدم عليه السلام خلق من الطين. نعم. ماله الأدم؟ نعم، أنا ما في إشكال، شياطين الإنس والجن، الأدم يوصف بهذا شياطين الإنس والجن، لأن هذه المادة تعود إلى شاط أو شطنة، شطنة بعد، فكل من كان متمردا بعيدا عن الطاعة فهذا شيطان، هذا شيطان، ولهذا قال تعالى شياطين الإنس والجن. نعم.
وكذا ورد وإن كان ضعيفا أن على ذروة كل بعير شيطانا، فيكون مأوى الإبل مأوى للشياطين، فهذا يشبه النهي عن الصلاة في الحمام، لأن الحمام مأوى الشياطين. فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أباح شرب أبوال الإبل للضرورة والضرورات تبيح المحظورات، فالجواب من وجوه: الأول أن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها. الثاني أن النبي
يعني صلى الله عليه وسلم قيل بأن أبوال الإبل نجسة ولكن النبي أباح للضرورة، يقال كل نجس محرم وليس كل محرم نجس. طيب، وعليه فلو كان البول نجسا كان محرما، والمحرم لا يتداوى به، هذه قاعدة عامة، تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، لا يمكن أن يكون هناك علاج فيما حرم الله عز وجل عليه، لا يمكن. اللي يستشفي بالخمر ولا يستشفي بهذا لا يمكن، ما يمكن. بعض الناس يستشفي بالموسيقى عنده تعب نفسي ولا شيء، يصفون له سماع الموسيقى، سماع الغناء، يقولون هذا يشفي، ما يشفي إلا الطاعة، إلا المباح. نعم.
الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بغسل الأواني بعد الانتهاء من استعمالها، إذ لا ضرورة لبقاء النجاسة فيها. الثالث والقاعدة العامة: لا ضرورة في دواء، ووجه ذلك أن الإنسان قد يشفى بدونه وقد لا يشفى به.
تمام يا إخوان، انتبهتم من القاعدة ديت؟ يعني يا إخواني لا ضرورة في دواء، أليست الضرورة قد تجعل الإنسان يا إخواني يأكل الميتة؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فالإثم عليه، يعني إذا أشرف الإنسان على الهلاك وأمامه ميتة وجب عليه أن يأكل منها حتى يستنقذ حياته، فجاز هنا أكل الميت مع أن الميتة نجسة، لكن أمر الإنسان بأكلها هنا لدفع هذه الضرورة لاستبقاء حياته، وحينئذ لا تكون نجسة حال تناولها إن شاء الله لما أباح الله سبحانه وتعالى فيه. لكن عند التداوي كيف يكون عند التداوي لا ضرورة؟ أليس التداوي هذا مما قد يعني يستبقي للإنسان حياته أيضا؟ ها؟ يعني المعنى أن الشرع لن يلجئنا للتداوي المحرم، ها؟ وبالتالي ما في ضرورة في هذا. طيب ها أيوة يا أحمد. يعني الله ما جعله شفاء، فما الداعي لأخذه؟ والله ما جعل فيه شفاء. نعم،
لأن الشبع لا يحصل بغير الأكل، أما الشفاء يحصل بغير التداوي.
تمام، أن الإنسان قد يتداوى ولا يشفى، بلاش المحرم، الإنسان قد يذهب ويأخذ الدواء الذي وصفه الطبيب ولا يشفى، وقد يشفى من غير دواء. يبقى الشفاء ده ليس شيئا حسيا، ليس ضمى أن يدفع، وليس طعاما يؤكل، إنما الشفاء ده تأخذ، ولكن شفى ومن؟ هو الله. والله سبحانه وتعالى ما شرع لنا دواء فيما حرم عليه، يبقى لا يمكن أن يكون هذا شفاء قط، مستحيل، لا يمكن أن يكون هذا. ولهذا لا يجوز لك أن تأخذ المحرمة للتداوي عند ضرورة. هذه قاعدة نفيسة، لو لم يأتنا اليوم لهذه القاعدة لكفى يا أخوان، لو لم يأتنا اليوم لهذه القاعدة لكفى. الشيخ يقول إيه؟ ها؟ لا ضرورة في التداوي في الدواء، لا ضرورة في الدواء، يعني أنك تقول أتداوى بشيء محرم للضرورة، لا، بخلاف ماذا؟ أكل الميتة للضرورة، لأن الميت هذا شيء حسي يدفع جوعك ويستبقي حياتك. إنما التداوي ما جعل الله دواء في الحرام، ثم إن هذا الشفاء أمر عند الله سبحانه وتعالى، قد يشفيك وقد يشفيك، وقد بين الشرع أنه لا شفاء في المحرم، فما الداعي إذن؟ نعم نعم. نعم، ومن هنا فرقوا لا بين التداوي بين التداوي به هذا محرم، وبين دفع الغصة نعم هذا جائز. ليه؟ لأن ده أمر حسي معروف، أمر هذا حسي معروف، دفع غصة شيء وقف في الحلق، تحتاج أنت لماذا إلى أي سائل يدفع هذه الغصة؟ طيب لو وجد الخمر لا بأس، لأنه مو بتداوي، هذا لدفع غصة ليس لطلب شفاء، هذا لدفع ايه؟ غصة ليس لطلب شفاء. نعم.
بعض الأطباء يعني من المرضى دخان، يقول مثلا هذا يؤثر على حصوة على كذا، يساعد
الدخان يكون شفاء. نعم نعم، لعل هذا عنده مصنع دخان، الطبيب هذا عنده مصنع دخان ويريد أن يروج، كيف تكون السجائر يعني شفاء؟ نعم، ولهذا احنا مرت معنا فتوى قريبة يمكن اخواني، اللي هو مسألة بقى الاخطر من هذا او المشكل في هذا، من يتناول مخدرات، فهم تقريبا في العلاج يعطونا جرعات اقل فاقل فاقل وهكذا، تقريبا ما يترك صاحب المخدرات مرة واحدة. نعم، لا السجائر هذا لا اشكال انه ما أنه لا يلتفت إلى مثل هذه، لكن في المخدرات البدن نفسه قد يعني يحتاج إلى مثل هذه الأشياء، مرت معنا فتوى العلماء في هذا، وأنه حتى هذا أصلا ما يجوز. نعم، هات كده فتوى، لو فتوى تقريبا في فتوى اللجنة، هي مسألة صاحب المخدرات هل تقلل جرعة ويعطى أشياء معينة من ذلك لتلافي هذا الشيء شيئا فشيئا، ويكون هذا من هذا الباب. القاعدة عندنا لا استثناء فيها، القاعدة عندنا لا استثناء فيها، تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. كيف تعطي مخدرات؟ ما دليلك وهو محرم؟ اثنان، كيف يكون فيه الشفاء وهو محرم؟ يبقى القاعدة لا استثناء، ولو كان في استثناء كان يبقى يقال الاضطرار مثلا. مخدرات حرام؟ حرام؟ كيف؟ ده بيشكل عليك يا عبد الرحمن. انتبه بارك الله فيك، فرق بين الأصل وبين استحالة. شيء نجس هذا إذا عولج بأشياء بحيث استحالت النجاسة فصار طيرا في مسألة أخرى، إنما إذا كانت المادة موجودة بحيث يكون كثيره مسكرا فيكون خمرا محرما، لكن ممكن يضع شيء نسبته تتلاشى فلا يكون كثيره محرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر إيه؟ حرام. نعم، ما أسكر كثيره فقليله حرام، وقال كل مسكر حرام. نعم، فإذا لكن ممكن يضع نسبة مثلا قليلة، هذه النسبة تتلاشى ما لها أثر، أو قد يعالجون الشيء هذا فيستحيل إلى طاهر فلم يعد إذا وصف النجاسة موجود خلاص راح. فانتبه، أما مع بقاء كونه مسكرا فلا يجوز أبدا. نعم نعم، دي بيرجع فيها لأهل الاختصاص. كان هذا الدواء يسكر يسكر يبقى هذا لا يجوز، وما ليعمل ايه الا بوصفة طبية، كان يكون مسكن او كذا بوصفة طبية. نعم نعم، الجثة ليه يبيعوا ليه؟ ده هذه مصائب، مش طبيب بيشتري، ده هذه مصائب، ما هو بالشراء فقط، الشراء مسألة، لأنه لا يجوز بيع الحر سواء كان حيا أو ميتا، الأدم ما يباع. نعم، المسألة الثانية التعامل مع بدن المسلم بعد موته، كيف يأخذون ويكسرون عظامه ويقطعون أوصاله ويقولون هذا بدعوة يعني التجارب وغير ذلك، لا هذا لا يجوز إلا في حالة خاصة، ما إذا وقع مثلا وباء، هذا الوباء مثلا انتشر ونحتاج إلى معرفة نوع هذا الوباء، فممكن أن يقوم بمثل هذا الأمر، أو جناية وقد خفي سبب معرفة هذه الجناية فأرادوا أن يأخذوا مثلا شيء من بدن احتاجوا إلى شرط أو قطع شيء أو من هذا القبيل من باب أن يعرفوا سبب الجناية، فهذا لا بأس به. نعم، أما مسألة الإقامة التجارب وغير ذلك لا. قالوا في هنا لو احتاجنا إلى مثل هذا فيكون من جسد الحربي لأنه مباح الدم. نعم، لإيه؟ لبيعه؟ ما في إشكال عند الاضطراب، ما في إشكال. نعم،
فتوى لجنة.
نعم، قال فتوى لجنة.
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: أنا طبيب ومهنتي تقتضي التداوي بالمخدرات أحيانا مثل المورفين والكوكايين والفاليوم، فما حكم الإسلام في ذلك وكذلك التشريح بعد الموت؟ أجابت اللجنة: لا يجوز التداوي بالمحرمات لثبوت الأدلة الشرعية الدالة على التحريم، ومن ذلك ما رواه أبو داود في سننه من حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداوى ولا تتداوى بحرام.
نعم،
وذكر البخاري في صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وفي السنن عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. وفي صحيح مسلم عن طارق بن سويد الجعفي الحضرمي أو سويد بن طارق أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء.
تمام.
وفي السنن أنه صلى الله عليه وسلم سئل
القاعدة شيء.
وفي السنن أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر يجعل في الدواء،
لكن التجارب وكذا نقول تجارب باطلة. تجارب إيه؟ عندنا نصوص، عندنا وحي، وما ينطق عن الهوى. تجارب إيه؟ نعم.
وفي السنن أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر يجعل في الدواء فقال إنها داء وليست بدواء.
تمام.
رواه أبو داود والترمذي.
أبو داود قاعد إنه داء وليس بدواء، أي شيء محرم إنه داء وليس بدواء. حتى إخواني الأمراض المعنوية من الشبهات والشهوات، انتبهوا أيضا علاج الشبهات والشهوات لا يكون بالحرام. يعني متى أنت تقول مثلا أنا أعالج مثلا الانتكاسة عندي أو الفطور أو غير ذلك، بماذا أذهب أسمع واحد من أهل البدع والأهواء وما أدري إيه؟ طيب لا يمكن يحصل فيها أبدا، ما تزيدك إلا وهنا انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، قطعها فإنها لا تزيدك إلا تشكيكا، ما يمكن. الشبهة لا تعالج إلا بالوحي، والشهوة لا تدفع إلا بامتثال الأمر، لأن الشبهة نتيجة عن ماذا؟ معارضة الخبر، والشهوة نتيجة عن ماذا؟ عن عدم امتثال الأمر. فإن أردت أن تعالج شبهة فبالخبر الذي يصدق من قبل الوحي، وإذا أردت أن تعالج شهوة فبامتثال الأمر وتعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى. يجي واحد يقول لك أنا أعالج مثلا الشبق شدة الشهوة اللي عندي بماذا؟ نكاح اليد والعادة السرية، لن تزيدك إلا تسعيرا لهذه الشهوة، ما يمكن أبدا. لكن احفظ فرجك كما قال ربي والذين هم فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالعادة السرية، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. انتبهوا من هذا المعنى، كما أن الأمراض الحسية لا يمكن أن يكون علاجها في الحرام قط. تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، فاعلم أن أعظم من ذلك أمراض القلوب فإنها لا تشفى إلا بالوحي وبامتثال الطاعة وباللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. لا يمكن واحد يقول للشيخ أنا معلش تزوج امرأة، في امرأة جميلة هي متفرجة بس أنا أخذ يعني عشان أعف نفسي وكذا، لا والله ستعذب بها. من طلب الشيء بغير حله عوقب بضده، فمن أخذ أجمل النساء حتى لا ينظر إلى نساء بعد فإنه سيعذب به. كيف يعذب بها؟ لن تطيع هذه الجميلة المتبرجة بعد ذلك، لأنها لا تريد أن تخفي جمالها. أنت أخذتني بضاعة مكشوفة، كيف تمنعني من التذوري في الأسواق؟ لا يمكن، فتعذب. ماذا تصنع؟ هذا شيء. شيء ثاني، لا تظن يا أخواني أن الشهوة إنما تنتج عند صورة جميلة وفقط، إنما تنتج عن معصية. وعليه فإن الإنسان قد يفتن بالمرأة القبيحة، المرأة القبيحة عند زوجها لكنها قمة الجمال عنده. ليه؟ لأنه لم يأخذ العلاج القرآن، غض البصر. كل المؤمنين غض من أبصارهم واحفظوا فروجه، إنما لو أطلقت نظرك، لو أطلقت نظرك فإنك ستفتن، سواء كانت المرأة جميلة أو غير جميلة، وهذا الجمال نسبي. والشيطان يستشرف المرأة فيزينها في عين الرجل، الشيطان يستشرف المرأة تراه يبقيها كما هي، لا، يزينها ويجملها حتى يجعلك تشتهيها. لهذا العلاج ما هو؟ ليس تتزوج امرأة جميلة لتغض بصرك ولتعفك دون دين تحرص عليه في المرأة، لا، إنما هو العلاج الشرعي باتباع الأوامر الشرعية. فاظفر بذات الدين تربت إيه؟ يدك. هذا هو الجمال، لما تأخذ صاحبة الدين، صاحبة خلق، صاحبة طاعة، ده الجمال الحقيقي يا أخواني، هو ده الجمال الحقيقي. مثل ما تجد بعض الإخوة تحبه جدا وعايز تجلس معه ما تقوم معه، والأخ ده ذميم الخلقة لكن ودك تراه كل لحظة، فلا يلتفت إلى هذا. والمرأة المريحة هو الجمال يا اخواننا، الجمال المعنوي هذا مقدم على الجمال الحسي، الجمال الحسي هذا فرع، انما الجمال المعنوي هذا هذا هو الاصل. امرأة تدخل كما قال النبي ان نظر اليها سرت، وان امرها اطاعت، وان غاب حفظته بنفسه وماله. امرأة تتودد، تتودد الى الرجل، امرأة تتحبب اليه، امرأة صاحبة لسان، صاحبة فعال، صاحبة اخلاق، امرأة الانسان يشعر برجولته يا اخي معها، تعد طعاما شرابا، تشاركه في رأيه الى غير ذلك، تريحه. لكن امرأة اجمل النساء ومع ذلك امرأة كالاسد. اذا رجل معك في البيت، فين الجمال هذا يا اخواني؟ فين الجمال؟ ان طلبت شيئا على صوتها، ان امرتها بشيء عصتك، نظرت اليها فاذا هي التي تكثر الطلبات وتكثر ما ادري ايه، وذهب الى الام، هذهب الى ام اليوم عند ما ينفع، احنا عندنا مشوار، لا لا هروح، مش راح، لا هروح، طب عليه كذا، هروح برضه. يبقى دي كيف اين يذهب جمالها؟ فين الجمال يا اخواني؟ ولهذا تجد الواحد من هؤلاء الناس يضربها، يطلقها، ولا يعي كذا، ويطردها من البيت ربما ليلا، مع انها قمة في الجمال، لانها لم تريحه. فاذا علاج لامراض القلوب كعلاج امراض الابدان، يدخل في العموم، تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. ما جعل الله شفاءنا فيما حرم علينا، سواء من امراض الابدان او من امراض القلوب. نعم.
وفي صحيح مسلم نعم.
امراض نفسية؟ وان اخذها سيزداد سوء. كل المسألة عبارة عن ايه؟ تخدير مؤقت، يخليه زي لوحة الثلج كده. طب وبعدين لما يذهب الثلج يتحول الى ماء، اذا ذهب اثر العلاج عاد ماذا؟ عاد اشد مما كان. نعم، ودي مخدرات فعلا ثبت انها مسكرة.
نعم.
لا هو اهل الاختصاص يستفتون في ذلك، لكن هذا مستحيل، انه اذا لم يكن أن, 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 ان هذا المرض لا يعالج الا بالمحرم، هذا مستحيل. والا ما كان هناك معنى لقول صام تداوى، وما انزل الله داء الا جعله شفاء. نعم. نعم، هذا مستحيل. الأول نسبة الأصل، الأصل إذا كان هذا العلاج محرم يبقى مستحيل يشفى به، هذا واحد، ومستحيل أن الله عز وجل لا يجعل الشفاء هذا إلا في هذا الحرام، لأن القاعدة عامة، قاعدة عامة، مستحيل، هذه القاعدة عامة. ولأن هذا حتى لو حصل به وقتيا علاج في هذا، فإنها ستضر بدنا أكثر مما يريد العلاج في هذا، فهو يعالج ناحية وهو النوم، لكن سترى هذا مهلكا لكبده، مهلكا لكليتيه، مهلكا لأشياء أخرى، تدمر أشياء أخرى، تدمر أشياء أخرى. نعم.
وفي صحيح
وسيتعودها إلى الممات، لأنه لن ينام إلا عليها. لكن لو الإنسان قاوم نفسه وحاول أنه يلجأ إلى بعض الأمور المباحة، فإنه وإن صعبت وتأخر تأخرت الاستجابة، لكنها ستكون نافعة، ستكون نافعة. نعم. ما انا ما ادري، ما احنا بنقول نرجع الى الاصل، ان كانت هي مخدرات بمعنى يحصل بها السكر وغير ذلك هذا محرم، لكن ان كانت غير هذا ما في اشكال. ما هو واحد، ما هو واحد. لكن ورد في ذلك أيضا المفتر. يعني إذا حصل بتخدير، لأن العلماء أيضا على تحريم هذه الأشياء، العلماء على تحريم هذه الأشياء. هو ده على وجه الطرب أيضا، يقول على وجه الطرب اللي هو بيدمنه هذه الأشياء فصار يتلذذ به، بخلاف مثلا لو أخذها مسكنا بوصفة طبية بقدر معين، فإنها لا تترك هذا الأثر. نعم نعم نعم.
ثلاث سطور في الفتوى اللجنة.
نعم.
وفي صحيح مسلم عن طارق بن سويد الحضرمي قال: قلت يا رسول الله إن بأرضنا أعنابا نعتصرها، أنشرب منها؟ قال: لا. فراجعته قلت: إنا نستشفي للمريض بها؟ قال: إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء.
قلت يا شيخنا بأن إذا وضع الأطباء يعني نسب تتلاشى أو عالجوها فلا بأس، مع أن الخمر لا تعالج واستحالة بنفسها ماشي، لكن
إيه؟
الخمر لا إذا عولجت لا تحل. قلتم
يعني لا استحالت يعني بنفسها، كان خمر واستحالت بنفسها.
حضرتك قلت قبل ذلك انه لو وضع،
لكن احنا بنتكلم عن مثلا بعض مواد زي مثلا شيء من الخنزير، هذا الاصل النجس، لكن لو انه كانت نسبته قليلة او امكن تحويله بمعالجة بعض الاشياء لا بس. اما خمر فلها حكمها الخاص، ان استحالت بنفسها فنعم، اما اذا استحالت بمعالجة فلا يجوز. الخمر لها حكم خاص، اما ان تستحيل بنفسها فهذه مباحة، واما ان تستحيل بمعالجة فهذه لا تباح بالنسبة للخمر بصفة خاصة. نعم.